بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الكلام في الفرق بين مسألتي الاجتماع والنهي عن العبادة أو المعاملة بعد وجود الشبه بينهما في أن متعلق الأمر والنهي واحد في كل منهما. قلنا أن المحقق القمي فرق على أساس أن مورد مسألة الاجتماع ما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم الوجه، وأما مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة فيكون بينهما عموم مطلق. وصاحب الفصول اعترض عليه بأن مورد العموم المطلق لا ينحصر بالمسألة الثانية، بل يكون أيضا محلا للنزاع في الأولى مسألة الاجتماع، وضرب مثالا على ذلك. من هنا أبرز فرقا آخر حاصله أن المأمور به والنهي عنه في مسألة الاجتماع طبيعتان مختلفتان كالصلاة والغصب، وأما في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة فطبيعة واحدة مختلفة بالإطلاق والتقييد. وأما المصنف فقلنا إنه يرى أن التمايز بين المسألتين يكون على أساس الجهة المبحوث عنها، هكذا بين مسألتين من علمين، وكذلك بين مسألتين من علم واحد كما في محل الكلام. مثلا من أمثلة المسألتين من علمين: الكلمة كموضوع كلي وأقسامها وجزئياتها مثل المبتدأ والخبر، الفعل والحرف وأمثال ذلك، أقسام الأفعال والحروف. هذه تقع موضوعا للبحث في علم النحو، وجزئياتها تقع موضوعا في مسائل علم النحو، وهي نفسها وجزئياتها تقع موضوعا للبحث في علم الصرف، الذي أجاز وسوغ أن يكون موضوع واحد محلا للبحث في علمين، ويكون الجزء من جزئياته مثل قسم معين من الكلمة، الاسم مثلا أو الاسم الخاص، موضوعا للبحث في مسألتين من كل علم المسألة، الذي سوغ ذلك اختلاف جهة البحث. ففي النحو عموما يبحث عن الكلمة من حيثية إعرابها وبنائها، وفي الصرف يبحث عنها من حيثية صحتها واعتلالها. وقلنا إنه في الحقيقة وإن كان الموضوع واحدا من حيث الذات، إلا أنه بالنتيجة مختلف باختلاف القيد، فإن الكلمة بقيد حيثية إعرابها وبنائها، غيرها بقيد حيثية صحتها واعتبارها. إذن هكذا يكون الفرق بين مسألتين من علمين، وكذلك يكون بين مسألتين من علم واحد. مثلا في علم النحو مسألة واحدة، قضية واحدة، قضية واحدة لا مسألة واحدة، قضية واحدة ذات موضوع واحد، مثل كلية الجملة المشتملة على الاسمين زيد قائم، لا خصوص زيد قائم، الواردة في مورد خاص، ولا حتى كلي زيد قائم الذي يستعمل هنا وهنا وهناك، بل كلي أوسع من هذا، كلي المركبة من اسمين اللتين يصطلح عليهما، أو اللذين يصطلح عليهما في النحو بالمبتدأ والخبر. كلي الجملة ذات الاسمين في علم النحو تقع مسألة محل البحث، أو يعقد لها مسألة للبحث فيها تحت عنوان المبتدأ والخبر، ويعقد لها مسألة أخرى تحت عنوان الجملة الإسمية، مع أن العلم واحد والقضية واحدة. والذي سوغ بحثها في مسألتين اختلاف الجهة المنظورة للباحث، فعندما يجعلها مسألة تحت عنوان المبتدأ والخبر فذلك ليبحث عنها من جهة أحكام المبتدأ والخبر اللذين تشتمل عليهما الجملة، من حيث التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والرفع ونحو ذلك. وأما بحثها في المسألة الأخرى تحت عنوان الجملة الإسمية فالنظر فيه إلى جهة أخرى، وتحديد معنى وخصوصيات الجملة الإسمية وامتيازها عن الجملة الفعلية. زيد قائم ليست مثل قام زيد أو يقوم زيد أو حتى زيد يقوم، فيها من الدلالة على ثبات المحمول للموضوع ما لا يعطيه غيرها من الجمل. هذا الاختلاف في جهة البحث سوغ عقد مسألتين. من هنا إذا اختلفت الجهة يعقد مسألتين وإن اتحد الموضوع، كما في هذا المثال الجملة الواحدة الإسمية لما اختلفت الجهتان عقد مسألتان، جملة إسمية ومبتدأ وخبر لاختلاف الجهة، مع أن الموضوع والقضية كلها واحد. وإذا انعكس فاتحدت الجهة يعقد مسألة واحدة حتى وإن تعدد الموضوع، كما في مثل صيغة الأمر مع الجملة الخبرية الواقع في مقام الطلب، كما ترى في بعض الأخبار عقيب بعض الأسئلة من قول الإمام عليه السلام يصلي يعيد يغتسل يصبح صائما وأمثال ذلك، جملة خبرية بالفعل المضارع لكنها واردة في مقام الطلب، لأن السائل يطلب يسأل عن حكم الواقعة التي وقعت مورد السؤال، ويسأل ماذا يطلب ويأمر الشارع في مثل هذا المورد. فجواب الإمام يكون بنحو الطلب ولو بصيغة وشكل الخبر، المطلوب من فلان أن يعيد وأن يغتسل، يعيد بمنزلة فليعد، يصلي يصبح صائما بمنزلة فليصلي وليصبح صائما، وهكذا. هذا موضوعان، صيغة الأمر والجملة الخبرية المذكورة. يمكن أن يبحثا في مسألة واحدة تحت عنوان الدوال على الطلب أو على خصوص الطلب الإلزامي، فهذه حيثية مشتركة. رحمكم الله. سوغ الاشتراك فيها جمع هذين الموضوعين في بحث واحد تحت مسألة واحدة لتوضيح ما يدل على الطلب أو الطلب الإلزامي وكيفية دلالته مثلا، ومجرد تعدد الموضوع لا يكفي حينئذ لتعقد مسألتين. ماذا تصنع في المسألتين؟ مسألة في صيغة الأمر تدل على الطلب الإلزام، مسألة أخرى في الجملة الفعلية الواقع في مقام الطلب، نفس البحث. ولماذا هذا التعداد والتكرار في المسائل؟ مسألة واحدة تعقد لما يدل على الطلب الإلزامي على اختلافه وتنوعه. فتلخص من ذلك أن الضابط تعدد الجهة، وأنه إذا تعددت تعين عقد مسائل متعددة لكل جهة المسألة ولو اتحد الموضوع، وإذا اتحدت تعين عقد مسألة واحدة للجهة الواحدة وإن تعدد الموضوع. هذا على وجه العموم، وهذا ينطبق على ما نحن فيه من مسألتي الاجتماع والنهي عن العبادة، فنقول فيهما إذا صحت تفرقة الفصول صاحبه أو القمي رحمهما الله من حيث الموضوع، إذا صحت في نفسها فنقول لا فائدة فيها، لما ذكرنا من أنه لا ينفع تعدد الموضوع إذا اتحدت الجهة. وماذا أصنع حينئذ بتكثير المسائل والبحث من صنف وسنخ واحد وأجمع بين الموضوعين تحت مسألة واحدة؟ بناء عليه لابد، حيث نعلم أن هاتين مسألتان مختلفتان في الجملة، نعلم هذا، أقول في الجملة، أن قبل أن نحدد جهة الاختلاف، أصل الاختلاف نعلمه، لابد أن نبين جهة اختلاف غير ما ذكر، غير الاختلاف في الموضوع، جهة اختلاف تكون في جهة البحث. من هنا نقول جهة البحث في المسألتين مختلفة. أما بالنسبة إلى مسألة الاجتماع فجهة البحث هي في أن هذا الواحد وجودا المتعدد حيثية، هو كالواحد وجودا وحيثية في أنه واحد على الحقيقة والدقة. بحيث يتنقح بذلك صغرى امتناع الاجتماع، لأن الاجتماع في واحد لا يكون. أم أن هذا الواحد وجودا المتعدد حيثيتان ليس كالواحد وجودا وحيثية، بل هو كالاثنين فيتنقح به صغرى جواز الاجتماع، إذ لو كان اثنين فالأمر في شيء والنهي في شيء، ولا يجتمعان في محل واحد، وتنتفي واحدة من وحدات التنافي والتضاد، وهي وحدة المحل. ومنشأ ذلك البحث والسؤال عن أن تعدد حيثية هذا المحيط بحيثيتين ينفع ويجدي في كونه اثنين أو لا ينفع. إن قلت لا ينفع فهو إذن واحد، وهو كالمحيط بحيثية واحد، وثبوت الأمر والنهي فيه يكون من الاجتماع في واحد وهو محال. وإن قلت ينفع يكون متعددا، واجتماع الأمر والنهي ليس من الاجتماع أصلا إلا في ظاهر عرفي، من جهة ظاهر وحدته خارجا في النظرة العرفية، وإلا في الدقة لكل محله. ولك أن تصور النزاع فتقول إن النزاع هو في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمه، بعد الفراغ عن كون متعلق الأوامر، متعلق الأحكام عموما هي المعنونات. المصنف أغلب أو كل كلامي مبني على هذا في هذه التصويرات الأولية، فبعد ذلك في التفصيل كيف يكون الكلام ننظر، لكن فعلا في هذه التصويرات الأولية للمسألة كلامه في الغالب أو الدائم مبني على هذا، أن الأحكام تتعلق بالمعنونات، العناوين تؤخذ مرايا إلى معنوناتها. عندما أقول صلي أتصور عنوان الصلاة وأعلق الأمر عليه، لكن أتصوره آلة منظارة أنظر من خلاله إلى الصلوات الخارجية، فإن الطلب يتعلق بالوجود الخارجي لأنه منشأ الآثار. بناء على هذا الأمر أو النهي المتعلق بعنوان يسري من ذلك العنوان إلى معنونه، لأن المقصود في الحقيقة هو المعنون. فبناء على أن هذا الواحد ذا الوجهين تعدد وجهه لا ينفع في تعدده وهو واحد، فقد سرى الأمر والنهي من عنواني كذا وكذا، صلاة وغصب مثلا، إلى متعلق واحد، وجود خارجي واحد مصداق ومعنون لعنوان صلاة وعنوان غصب، فيكون أحدهما سرى إلى متعلق الآخر واجتمعا في متعلق واحد. هل الأمر هكذا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر أم أنه لا سراية ذلك؟ بناء على أن تعدد وجه هذا المتعلق الخارجي للأمر والنهي يجعله اثنين. فعند الدقة في الخارج هناك صلاة وهناك غصب، وإن كان لا يمتاز ولا ينحاز أحدهما عن الآخر في الوجود. فمتعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء في الخارج كما في العنوان، والأمر المتعلق بعنوان كالصلاة يسري منه إلى المعنون الخاص بالصلاة، والنهي المتعلق بعنوان كالغصب يسري منه إلى المعنون الخاص بالغصب، ولا يسريان إلى متعلق واحد، ولا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر، ولا يجتمعان في متعلق خارجي واحد. هكذا يصور النزاع هنا. ولك أن تزيد فتقول: فإن قلنا يجوز الاجتماع، فهذا المتعلق الذي نراه واحد في الخارج مأمور به منهي عنه، ولا ريب حينئذ في صحة الصلاة بسبب الأمر، وإن كان مع كونه مطيعا فيها للأمر عاصيا للنهي. وكذلك إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر على الامتناع، الممتنع اجتماعهما، فلابد من نفي الاجتماع الذي يكفي فيه نفي واحد ولا موجب لنفي الحكمين. حينئذ يجيء البحث في ما هو المقدم منهما. فعلى الامتناع وتقديم الأمر كذلك، بل بشكل أولى يصح هذا المتعلق العبادي لأنه متمحض متعلقا للأمر، فيصح ويتحقق به الإطاعة ولا يقع به أيضا عصيان، من هنا كان أولى من السابق. وأما إن قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي فيتمحض هذا المتعلق العبادي حينئذ ليكون فعلا منهيا عنه وعبادة ورد النهي بها من الشارع، فتتنقح بنتيجة البحث على هذا التقدير منه، أي القول بالامتناع وتقديم النهي، تتنقح صغرى من صغريات مسألة النهي عن العبادة بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لبعض وجوه التقديم، ينتج عن بحث مسألتنا صغرى تقدم إلى الباحث في المسألة الأخرى، يقال له هاك موردا آخر من العبادة تعلق به النهي، فابحث هناك هل هذا يقتضي فسادها أو لا، فيبحث هناك بعد الفراغ عن توجه النهي إلى العبادة عن أنه هل يقتضي فسادها أو لا، في جهة أخرى وهي أن تعلق النهي بالعبادة أو بالمعاملة يكشف عن وجود ما ينافي صحة التقرب بها إذا كانت عبادة، وصحتها وتأثيرها إذا كانت معاملة، أو لا يكشف، مثل المبغوضية مثلا في العبادة نهي التكليف التحريمي يدل على مبغوضية، والمبغوض ينافي التقرب. المبغوض للمولى مبعد عنه فلا يكون مقربا. هنا تقول مثلا ينافي التقرب فالعبادة تقع فاسدة. في المعاملة تقول لا لا ينافي، ليس المعتبر التقرب. السؤال هل ينافي الحكم بالصحة ولا نقول لا منافاة، لا منافاة. يقول حرام تكليفا، مع ذلك لو وقعت يترتب عليها الأثر. يكون للمولى غرض بأن لا يحصل الأثر من هذا الطريق تكليفا. فاتضح الاختلاف الكبير بين المسألتين. أولا بحث مسألة الاجتماع أسبق رتبة من بحث مسألة النهي في العبادة أو المعاملة. يوضح ذلك ما بينته من أن نتيجة تلك المسألة، مسألة اجتماع، على بعض تقديراتها تنقح صغرى. عندما تفرغ من ذاك البحث وتقول بالامتناع وتقديم النهي، حيث تقف تلك المسألة ويقف بحثها، يتنقح صغرى عبادة منهي عنها، فيبدأ البحث في المسألة الثانية أسبق رتبة. ومنشأ هذه الأسبقية ما هو محل الاختلاف ثانيا غير هذه الرتبة والسبق فيها، وهو المهم، هي جهة البحث. هناك في بحث مسألة الاجتماع البحث عن أصل توجه النهي وعدمه. فعلا هناك خطابان، أمر ونهي، وكل منهما يقتضي أن يكون في هذا الشيء منه نصيب، إما الأمر أو النهي. لكن هل هناك فعلا أمر ونهي، أو أمر فقط أو نهي فقط؟ فهناك بحث في أصل توجه النهي، هل النهي متوجه إلى هذا أو لا؟ في صورتين نقول النهي متوجه، الجواز ويكون معه أمر حينئذ، والامتناع مع تقديم النهي. في هذه الثانية منهما تتنقح صغرى تلك المسألة، فيجيء البحث في تلك المسألة بعد الفراغ، لا في أصل توجه النهي، بعد الفراغ عن توجه النهي، أن توجه النهي إلى العبادة ينافي إمكان التقرب بها بالفعل أو لا ينافيه. طبعا ليست كل صغريات النهي عن العبادة تؤخذ من مسألة الاجتماع وعلى هذا التقدير، وإلا لكان معنى ذلك أنه لو اختار شخص الجواز أو الامتناع مع تقديم الأمر ولا يبقى صغرى لمسألة النهي عن العبادة. النهي عن العبادة قد يكون مستفادا من مسألة الاجتماع على الامتناع وتقديم النهي كما بينته، إذا كان المورد عباديا كما هو هكذا دائما. والآن أبين وجهه، في مسألة الاجتماع المورد يكون عباديا. إذن قد يكون النهي عن العبادة مستفادا بنتيجة بحث مسألة الاجتماع، وقد يكون نهيا ابتدائيا من المولى، ومرة يقول صلي ويقول لا تغصب فيجتمعان في الصلاة في المغصوب، ونبحث هناك فنقول بالامتناع ونقدم النهي، تنقح صغرى النهي عن الصلاة على العبادة لتلك المسألة. ومرة لا يقول هكذا، ابتداء يقول لا تصلي في الحمام مثلا للحائض، دع الصلاة أيام أقرائك. طبعا إذا قلنا إن النهي للإرشاد إلى الفساد بمعنى الإرشاد إلى مانعية الحيض وشرطية الطهارة من، بلا إشكال يدل على الفساد، باعتبار أنه إذا كان الحيض مانعا إذن هي فاسد، إذا كانت الطهارة شرطا فالمشروط عدم عند عدم شرطه. لكن البحث في مسألة النهي عن العبادة ليس في هذا، بل فيما لو كان النهي تكليفيا. إذا قلنا داعي نهي تكليفي حرام على الحائض أن تصلي، هذا الذي لا يلتزمون به في العادة، أن الصلاة على الحائض ليست حراما تكليفيا ذاتيا. نعم حرام تشريعي، أن تصلي بمعنى أن الشارع رخص وأجاز وشرع الصلاة للحائض، هذا شيء آخر، حرمان تشريعي. أما حرمة تكليفية ذاتية مقابل تشريعية مثل شرب الخمر، مثل معاملة الربوية، فلا، لا يلتزمون به. لكن لو قلنا هذا يصبح مثالا ابتداء بلا أن يدخل في مسألة اجتماع أولا، ويتوجه أمر ونهي بالمعنى المناسب لباب الاجتماع، فنبحث ونقول بالامتناع ونقدم النهي من دون هذا كله، ابتداء قال دع الصلاة أيام أقرائك، لا تصلي في الحمام وأمثال ذلك. لكن هذا لا يضر بالفرق، الفرق أصبح واضح، ليس الفرق أن هذه تنقح صغرى، فرق في الجهة، بينا الجهة في أن تعدد العنوان ينفع أو لا، بالتالي يكون هذا متوجها إليه النهي أو لا في أصل توجه النهي. أما المسألة الأخرى فبعد الفراغ عن توجه النهي، سواء استفيد توجه النهي بنتيجة مسألة الاجتماع أم من خطاب ابتدائي مستقل لا تصلي في الحمام. قلت مورد مسألة الاجتماع لا يكون إلا عبادة، ولذلك كنا دائما نضرب المثل أو المثال في مثلي صلي ولا تغصب، ما جئنا ولا مرة بمثال مثلا بيع ولا تغصب. لماذا هذا؟ الجواب لأن المسألة أو المورد ليدخل في مسألة الاجتماع أحتاج إلى نهي وأحتاج إلى أمر، خطابين يتضمنان النهي والأمر تكليفان، مثل الصلاة والغصب، لا تصلي في المغصوب يعني صلي ولا تغصب فاجتمعا، لا تغصب تكليفا، صلي تكليفا. ولا تجد موردا واحدا لمعاملة ورد النهي عنها تكون أيضا مأمورا بها، كما هي منهي عنها تكون مأمورا بها، بحيث تكون مجمعا للأمر والنهي التكليفيين. إذ ليس في المعاملات أوامر تكليفية من هذا القبيل تلزم، و ولو لو رأيت في بعض الأدلة من آية أو رواية أمرا بمعاملتين، بيعوا مثلا وأمثال ذلك، فهذا ليس للتكليف، هذا للإذن، للترخيص، لبيان المشروعية. بيعوا، تناكحوا، تناسلوا مثلا، بخصوص هذا قد يقال إنه أمر تكليفي باعتبار أنه لا يريد بيان أصل مشروعية النكاح، يريد بيان زيادة استحبابه بقرينة طلب زيادة، وهي التكاثر والعلة، وإني أباهي بكم الأمم. أصل التزويج لا يحصل به هذا المعنى، أصل التزويج كتزويج ليس بالضرورة أن يكون فيه تكاثر ولا أن تحصل المباهاة. لكن على العموم المهم أنه في المعاملات إذا قيل بيعوا، تزوجوا، فليؤجر بعضكم بعضا، عليكم بالمساقات، بالمزارعة مثلا، حتى هذا قد يقال أنه هذا من باب استحباب الزراعة مثلا، بغض النظر عن خصوصيات الموارد والأمثلة، أصل أن يقال بيعوا، تزوجوا، لا يراد به إلا التشريع، يعني هذا مشروع لكم، البيع مشروع. مثلا إذا قيل بيعوا، بيعوا ولا ترابوا، لا ترابوا نهي حرام، لكن بيعوا أمر تكليفي يعني واجب، يجب البيع ويحرم الربا، لا، بيعوا ولا ترابوا مثل أحل الله البيع وحرم الربا، حرام الربا لكن البيع حلال مشروع مأذون فيه، مقر، ماض، نافذ، عبر بما شئت. هو هذا مثال نافع. فإذا قيل يحرم الربا لا ترابوا، وقيل بيعوا، لا يصح أن يقال إن البيع الربوي مجمع للأمر والنهي، أمر تعلق بعنوان البيع والنهي تعلق بعنوان الربا، واجتمعا في البيع الربوي، فلتدخل في مسألة الاجتماع والنزاع فيها. نقول لا يصح، إذ ليس هذا أمرا تكليفيا وإنما هو لبيان المشروعية. فالنتيجة البيع مشروع والبيع الربوي منهي عنه، مثل النهي في العبادة، هذا نهي في المعاملة. فصغريات النهي في المعاملة لا تؤخذ أبدا من مسألة الاجتماع ولا على أي تقدير، حتى على قول الامتناع وتقديم النهي ليس هناك معاملة فيها أمر ونهي، حتى إذا قيل بالامتناع وتقديم النهي نقدمها صغرى لمسألة النهي في المعاملة. كل صغريات النهي في المعاملة نواهيها ابتدائية لم تأتي من تلك المسألة. نعم النهي في العبادة بعض موارده وصغرياته تتأمن من جهة نتيجة البحث هناك على بعض التقادير كما أوضحنا. اتضح بنتيجة الكلام أن ما ذكره صاحب الفصول من الاختلاف بين المسألتين بالموضوع، وأن الموضوع في مسألة الاجتماع الطبيعتان المختلفتان، وفي مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة الطبيعة الواحدة المختلفة بالإطلاق والتقييد، فاختلف الموضوع، الموضوع هناك هو الطبيعتان، وهنا الطبيعة الواحدة المختلفة إطلاقا وتقييدا. هذا لا ينفع ما لم تبرز جهة بحث مختلفة، وإلا جمعنا بين موضوع هذا وموضوع هذا وبحثناهما في بحث واحد بقصد تحصيل جهة البحث الواحدة والأثر من تلك الجهة، ولم يوجب تحدد هذا الموضوع، عقد مسألتين. نعم، لما كانت جهة البحث مختلفة على ما بيناه كانتا مسألتين، وحينئذ لا يهمنا بعد أن يكون الموضوع واحدا أو متعددا، إذ المدار على الجهة. قال: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة يمكن أن يكون تعبيره بمسألة النهي في العبادة، ولا يقول والمعاملة، للاختصار. مسألة النهي في العبادة يعني والمعاملة، أنت تعرفها. ويمكن أن يكون لأجل ما قلناه من أن مسألة النهي في العبادة يتأمن بعض صغرياتها من جهة هذه المسألة، بمعنى أن مسألة الاجتماع لا تشتبه بمسألة النهي في المعاملة. ليش؟ من الواضح أن مسألة الاجتماع على ما بينا لابد أن يكون مورد الأمر والنهي فيها عبادة. وحينئذ الفرق من أوضح من أن يخفى. حتى لو قلنا إحداهما تشبه الأخرى في أن كل منهما ورد الأمر والنهي على شيء واحد، على ما بينا من وجه الشبه الذي يدعو إلى بيان الفرق بينهما، نقول الفرق ظاهر. هذه فيها أمر بالمعاملة ونهي عن المعاملة، أما هذه فالأمر بالعبادة والنهي عن هذه العبادة، يعني بعنوان الغصب طبعا. فهذا فرق واضح، لعله من هذه الجهة يخصها بالنهي في العبادة. على كل الفرق هو أن الجهة المبحوث عنها فيها في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل، مسائل علم واحد كمسائل علمين، هي أن، لكن الفرق أنه مسائل علم الواحد يجمعها عنوان كلي واحد للموضوع، وموضوعات ومسائل علم الواحد صغريات لكلي الموضوع العام، لكن مسائل علمين قد يكون كذلك، مثل علم النحو كلمة وعلم الصرف كلمة، وإن كان مع الحيثية يختلف أيضا الموضوع، وقد لا يكون كذلك أصلا، يكون موضوعان مختلفان حتى بالذات بين العلمين. لكن على كل حال المدار في اختلاف المسائل سواء من علمين أو علم واحد، وإن كان هنا نظره إلى العلم الواحد التي بها تمتاز المسائل، يعني مسائل العلم الواحد، هي أن تعدد هي الجهة، هو الامتياز في الجهة. هنا الجهة، الفرق هو أن الجهة المحروث عنها هنا في هذه المسألة تلك الجهة راح إلى كلام كلي، كان يتحدث عن هذه، عن الجهة في مسألتنا هذه مسألة الاجتماع، ذهب إلى مطلب كلي التي بها تمتاز المسائل على وجه كلي، جعل هذه جملة معترضة. عد الآن، جهة المبحوث عنها في مسألتنا بالخصوص هي أن تعدد الوجه، والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث ترتفع به غائلة ومشكلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد بلا إشكال. الواحد ذو الوجه الواحد لا يجوز فيه الاجتماع. هل الواحد ذو الوجهين كالواحد أو لا؟ هل يوجب تعدد وجهه تعددا فيرتفع به غائلة الاجتماع في الواحد ذو الوجه الواحد، ولا يكون كالواحد ذو الوجه الواحد؟ أو لا يوجب هذا التعدد، وبالتالي لا ترتفع المجتمع المشكلة، بل يكون حاله حالة، يعني حال الواحد ذي الوجهين كحال الواحد ذي الوجه الواحد. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا، وأن تعدد حيثيته هذا الواحد وجودا لا يوجب تعددا، وعدم سرايته لتعددهما وجها، وأن تعدد الوجه ينفع في تعدد ذي الوجه، فأحدهما في متعلق والآخر في متعلق آخر. هذه هي جهة بحث مسألتنا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى أنها في العبادة، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة، حتى لا تظن أن المسألة مسألة نهي في العبادة فقط، يوجب فسادها، لكن بعد الفراغ، يعني يوجب فسادها أو لا يوجب، سؤال، وهذا معنى بحث. إذا المسألة يوجب فسادها هذه فتوى انتهينا. البحث فيها في أن النهي في العبادة والمعاملة يوجب فسادها أو لا يوجب بعد الفراغ عن توجه النهي إليها. هنا بحث في أصل توجه النهي، في نهي أو لا، على الجواز فيه لكن معه أمر لا يضر، عاصم مطيع، على الامتناع وتقديم النهي هناك نهي منفرد، حينئذ تكون هذه صغرى كما سينبه بعد قليل. المهم، هل هناك نهي أو لا؟ هل هناك أمر ونهي أو أمر فقط أو نهي؟ ففيه سؤال، هل هناك نهي أو لا؟ أما هنا فبعد الفراغ عن توجه النهي إليها يكون البحث في أنه يقتضي فسادها أو لا. نعم، لو قيل في المسألة الأولى بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المقصوبة من صغريات تلك المسألة، فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. وأما ما أفاده في الفصول، صاحب الفصول ذكر هذا الكلام في مسألة النهي عن العبادة، فالتفت إلى هذا، ما أفاده من الفرق بما هذه عبارته، انظر ماذا قال: ثم أعلم أن الفرق بين المقام، أي مقام؟ سبحان الله، أصلاً قدمت القول إنه قال هذا الكلام في النهي في العبادة حتى لا تقول لي هذا المقام مقام الاجتماع، وإلا ما كنت قدمته، كنت شرحته هنا. الفرق بين المقام، مقام البحث في النهي عن العبادة، والمقام المتقدم مسألة الاجتماع. الفرق بين المقام والمقام المتقدم، أي مقام متقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا، اعلم أن الفرق بينهما أما في المعاملات فظاهر، عندما تقرأ فظاهر تظن أن المقصود وجود فرق، لكنه فرق ظاهر ولا يحتاج إلى كلام، والحقيقة أنه يريد أن يقول لا فرق، أصلاً سالب انتفاء الموضوع، بمعنى ما بيناه من أنه ليس هناك صغرى واحدة من صغريات مسألة الاجتماع يكون المأمور به معاملة حتى تشتبه مسألة النهي عن المعاملة. تقول هنا أمر ونهي متعلق بمعاملة، وهناك أمر بطبيعة المعاملة ونهي عن الخصوصية والحصة، فما الفرق؟ نقول ليس هناك ما هو من هذا القبيل، ولا مورد واحد يدخل في مسألة الاجتماع المأمور به معاملة. إذا المقصود به في مسألة الاجتماع الأمر والنهي التكليفيان، ولا أمر تكليفي بالمعاملات، مجرد أمر تشريعي لبيان المشروعية، فمعنى أن الفرق ظاهر هو هذا، أنه لا مورد للاشتباه لكي يحتاج إلى تفرقة بهذا المعنى. والكلام كله في العبادات. وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك في المقام السابق مسألة اجتماع، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، بحسب الحقيقة بحسب الذات كما هو المفروض، يعني بين طبيعتين، إذا كانتا طبيعتين فكل طبيعة ذات حقيقة مستقلة، وإن كان بينهما عموم مطلق لا كما هذا الذي يعرض به بالقمي، لا كما قال القمي إن مسألة الاجتماع يختص مورده بما كان بينهما عموم من وجه. المهم اختلاف الطبيعة، طبيعة الصلاة طبيعة الغصب. وهنا في النهي في العبادة فيما إذا اتحدتا الطبيعتان حقيقة، يعني كانتا طبيعة واحدة، فليش تقول اتحدتا؟ لأن هنا تغاير أيضا في الجملة، والتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد، انتهى موضع الحاجة من كلامه. وأما ما أفاده في الفصول من الفرق فاسد، كلكم عندكم فاسد بدون فاء، فاسد ما أحد عنده ففاسد، بل يعني جواب الفاء جواب أما يحتاج إلى فاء. فأنا في درس سابق قلت لنا في ذمة المصنف فاء، على كل فاسد. لماذا؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات يعني وتغايرها بحسب الذوات، هذا موضوع ذاك موضوع، هذه ذات وتلك ذات، هذه طبيعة وتلك طبيعة، هذه حقيقة وتلك حقيقة، هذا لا يوجب التمايز بين المسائل. ما لم يكن هناك اختلاف الجهات كانت تامة. إذا تعدد الموضوع، إذا ما في اختلاف جهات والجهة واحدة لا يوجب اختلاف مسألة، تعقد مسألة واحدة، ومع اختلاف الجهات وتعقد مسألتان، لكن لا حاجة أصلا حينئذ إلى تعدد الموضوعات، حتى لو كان واحدا يكفي تعدد واختلاف الجهة لعقد المسألتين. لذلك قال بل لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، في كل مسألة يبحث عن جهة، ولابد من عقد مسألة واحدة في صورة العكس، يعني ما لو اتحدت الجهة ولو مع تعدد الموضوع، يعقد مسألة واحدة ينظر فيها في تلك الجهة تحت عنوان عام شامل لكل هذه الموضوعات كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.